إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين أن اتقوا الله جعلني الله وإياكم من عباده المتقين أيها المؤمنون إن مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولابد وأن ضررها على القلوب كضرر السموم على الأبدان أو أشد على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة داء وشر وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي وللذنوب من العواقب الوخيمة والآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وهي على نوعين اثنين ترك مأمور وفعل محظور ومن حيث أقسامها تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر والعبد قد يقع في هذه الذنوب والأثام أو في بعضها إذا ضعف عنده الإيمان أو نقص أو أعرض عن أسباب زيادة الإيمان وقد يكون أيضاً بسبب الإهمال والغفلة فلا يتفطن إلى منافذ الشيطان عليه ولا يزاول حراسة الأبواب التي تلج منها المعاصي وهي أربعة أبواب ذكرها العلماء قالوا أن من حفظها فقد أحرز دينه يعني من حرس هذه الأبواب فقد حفظ دينه فقد أحرز دينه وهي كما قال ابن القيم رحمه الله يمكن جمعها في هذه التسميات الأربع الأولى اللحظات ثم الخطرات ثم اللفظات ثم الخطوات. فكل من أراد نجاة نفسه وفلاحها وأحب سعادتها في الدنيا والآخرة فينبغي أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، وأن يلازم الرباط على ثغورها، لأنه من هذه الأبواب يدخل عليه إبليس اللعين فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. أول هذه الأبواب اللحظات، أو قل النظرات، وهي كل ما يقع، ما تقع عليه عينك أو يلحظه بصرك من محرم. فحفظ النظر عباد الله من الأمور المهمة جدا بالنسبة للعبد، وحفظ اللحظات والنظرات أصل حفظ الفرج. فمن أراد أن يحفظ فرجه مما حرم الله عز وجل فليحفظ بصره، ومن أطلق بصره أورده موارد الهلكات والعياذ بالله، أورده موارد الهلكات، وذلك لأن كل ما ينزل بالإنسان من الحوادث والمصائب التي تصيبه فمرجعها وأصلها هو النظر المحرم. فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة يقع بها الفعل ولا بد، ما لم يمنع منها مانع. ولهذا قيل وبحق: غض البصر أيسر، الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وقد قال الشاعر الحكيم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة قد بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر كما قال العلماء أنه يولد الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما لا يقدر عليه ولا أن يصبر عنه، وهذا من أعظم البلاء ومن أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك على بعضه ولا قدرة لك عن بعضه. كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولهذا أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأن يعلمهم أن الله سبحانه وتعالى مشاهد لأعمالهم مطالع عليها، يعلم ما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وهو حديث حسن، أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة.
وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا أو اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات، وإياكم كلمة تحذير. قالوا: هي مجالسنا، ما لنا بد منها. فقال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، وكف الأذى ورد السلام. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. ومعنى حواز القلوب أي أنه يحز في القلب ويحك فيه ويؤثر فيه، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ما من نظرة يعني محرمة إلا وللشيطان فيها مطمع. هذا أول الأبواب. أما الباب الثاني فهو الخطرات، والخطرات هي الأفكار التي تخطر في فكر الإنسان، أي تمر بالخاطر وتقع منه على بال. وهذه الخواطر منها الظنون والخيالات والوساوس والأمان الباطلة، وهي من الخواطر المذمومة، وهذه أصعب لأنها مبدأ كل خير وشر، ومنها تتولد الهمم والعزائم والإرادات. وحفظ هذا الباب يكون بأن لا يفكر الإنسان في مثل هذه الأمور التي تعمل على قساوة قلبه ونسيانه ذكر الله عز وجل. فأعلى الفكر وأعلى الخطرات وأنفعها وأجلها ما كان لله وما كان في الدار الآخرة، كالتفكر في آيات الله المقروءة، أقصد تدبر القرآن كلام الله عز وجل، أو التفكر في آيات الله المشهودة التي نصبها في هذا الكون للاعتبار بها والاستدلال بها على توحيده سبحانه وتعالى، والتفكر في نعم الله وآلائه وإحسانه إلى عباده ولطفه ورحمته بهم، والتفكر أيضا في عيوب النفس وآفاتها لأجل إصلاحها، والتفكر في واجب الوقت ووظيفته. فوقت الإنسان عباد الله هو حياته وعمره، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. والوقت يمر أسرع من وقت السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو عمره وحياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في السهو واللهو والأماني الكاذبة والغفلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. فعلى العبد أن يجاهد نفسه على أن يكون أكثر تفكيره في هذه الأمور التي ذكرتها، لأنه ما عدا هذه الأقسام من الخطرات والأفكار فإما وساوس شيطانية، وإما أمان باطلة وخدع كاذبة. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. فإن لم يكن لك حظ في التفكر في الله والدار الآخرة وفي الخير والصلاح، فهذا الذي جذبه الشيطان إلى صفه وجثم على قلبه وأرداه موارد المفلسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا عرضة للشياطين ولأنفسنا، وأن يلطف بنا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، من عبده وخافه قربه إليه وأدناه، ومن خالف أمره أبعده وأقصاه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، فإنه لا يذل من خافه ولا يعز من أذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه وعلى الخير والأدب رباه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أخطر الأبواب عباد الله التي تهلك العبد فتزج به في الظلمات وتورده الهلكات وتورثه المآزق وتقوده إلى شر المسالك، وهو الباب الثالث، وهو الباب اللفظات، ومعناه ما يتلفظ به الإنسان أو يتكلم به. وأصل حفظ هذا الباب عباد الله هو ألا يخرج من فيك أو من فمك كلمة ضائعة، وهي الكلمة التي تندم عليها في الدنيا والآخرة. فلا يتكلم العبد إلا بما ظهر له أنه خير له وزيادة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم نظر في الكلمة هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها ولم يقلها ولا يندم عليها، وإن وجد فيها ربحا تكلم بها. والصالحون العارفون العقلاء كانوا إذا أرادوا أن يتكلموا وعلموا أن كلامهم فيه فائدة وفيه ربح ومنفعة نظروا هل هناك كلمة لو قالوها تكون أفضل منها، تركوا تلك الكلمة وأتوا الثانية حتى لا تضيع هذه بهذه. ولهذا يرون أن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون أن يقول الرجل هذا يوم حار ويوم بارد، مع أن الكلام بهذا جائز، لكن كما كان يقول الذهبي رحمه الله كانوا يكرهون فضول الكلام، كانوا يكرهون فضول الكلام. ولهذا عباد الله فإن الكلام الذي يكون باللسان، وهذا اللسان أخطر الجوارح وأعظمها، كما قال صغير جرمه كبير جرمه، واللسان هو المترجم لما في القلب والمعبر بما فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، اثنان، الفم والفرج. وسأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل الذي يدخله إلى الجنة ويباعده عن النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعموده وذروة سلامه، ثم قال له ألا أدلك بملاك ذلك كله، يعني ألا أدلك على شيء يجمع لك الخير والعمل الذي به تدخل الجنة ويباعدك الله عز وجل به عن النار؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء أيضا في الصحيحين في حديث عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا حديث مشهور رواه غير واحد من أئمة الحديث، حتى إن الترمذي رحمه الله لما ذكره في كتابه الجامع من طريق بلال بن الحارث كان علقمة وهو رجل من التابعين جاء بعد الصحابة يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث، أي كانوا لما يسمعون هذا الحديث يقول أريد أن أتكلم بالكلمة فأسمع هذا الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كم من كلام منعنيه حديث بلال. وجاء أيضا عن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها يعني جوارح الإنسان كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان بمعنى تخضع له وتقول له اتق الله فينا اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوجنا اعوججنا. والأحاديث في ما جاء في حفظ اللسان وآفات اللسان أكثر من أن تعد وتحصر فهي كثيرة، ويغني عنها ما قاله الله عز وجل في أجمع آية في القرآن الكريم وهي قوله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. احرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. وأما الباب الرابع والأخير وهو باب أيضا من أخطر الأبواب والتي لا يلقي الناس لها بالا وهي الخطوات، ومعناها المشي بالخطى، وهي محسوبة على الإنسان. قال الله عز وجل إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فمن راعى خطواته ملك زمام نفسه وقاهر هواه، ومن أهلكته خطراته فإنها لا شك أنها تورده المهالك. وحفظ هذا الباب بأن لا يقدم الإنسان على خطوة ولا ينقل قدما إلا حيث يرجو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن لم يثق في زيادة الثواب فخير له أن يبقى في مكانه والقعود له أفضل. فمن كانت خطواته عباد الله في طاعة الله وفي القربات التي تقربه إلى الله عز وجل كالمشي إلى المساجد ومجالس العلم والذكر لا سيما في ظلمات الليل، والمشي أيضا إلى الناس لأجل الإصلاح بين المتخاصمين، والمشي لأجل صلة الرحم وزيارة الإخوة في الله والصالحين وعيادة المرضى، فلا شك أن من كانت خطواته في هذا السبيل فهو الغانم وهو المرحوم وهو الذي يقبل الله سبحانه وتعالى أعماله، وهو الذي إذا مشى هذه الخطوات رفع الله سبحانه وتعالى له بها درجات وحط بها عنه خطيئات. ومن كانت خطواته وكان مشيه إلى المعاصي والفسوق وإلى مجالس الخنا والفجور ومواطن الفسوق والعصيان، فهذا الذي ضر نفسه وخسر آخرته ودنياه وجلب على هذه الأعضاء التي منحه الله عز وجل إليها المخاطر ولا أخطر من يوم الحساب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكن يا عبد الله حارس هذه الأبواب التي ذكرتها لك قدر الاستطاع، فإن الشر كل الشر يدخل من هذه الأبواب. راقب نظراتك وراقب أفكارك وخواطرك وراقب كلامك وما تتلفظ به وراقب خطواتك إلى أين تمشي وكم تستغرق في المشي إلى هذا الخير أو ذاك الشر. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. والله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يزيد في إيماننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يهب لنا من أنفسنا واعظا نتذكر فيه يوم الحساب حتى نوفق لأن نكون من عباد الله عز وجل الذين يحفظهم الله عز وجل ويكلأهم ويؤيدهم بنصره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.